بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله شيخ صالح والحمد لله على السلامة.
حياكم الله والحمد لله على السلامة، وحيا الله المشاهدين.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، خصصنا رقما للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. أيضا أذكر بجوال الجواب الكافي والذي من خلاله يتم التواصل مع حلقات البرنامج، ويأتيكم بعد هذه الحلقة أهم الفتاوى التي صدرت فيها. سمحت الشيخ، بعد أيام قليلة نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم والمسلمين شهر رمضان المبارك، وأن يجعلنا فيه من الصائمين والقائمين والمتقبلين. الحديث الذي وجه سماحة الشيخ صالح للمسلمين ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وبعد. فهنيئا للأمة الإسلامية إقبال شهر رمضان المبارك، هذا الموسم العظيم الذي جعله الله جل وعلا ميدانا للمتسابقين إلى مغفرته، الراغبين في تعرض لنفحات جوده وإحسانه وعطائه. هذا الشهر المبارك كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر صحابته بإقباله ويخبر عن فضله، وجاء جميل الفضل الذي يبذل فيه، وأن من أحسن في شهر رمضان حسنة تضاعف له، كما أن الصيام بالجملة وصيام شهر رمضان بالخصوص له مزية عظيمة. فإن صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام، فإن هذا الشهر، فإن دين الإسلام بني على أركان خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فصيام شهر رمضان أحد أركان الدين العظام وأسسه العالية الشامخة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فطر فيه صائما كان له من الأجر مثل أجر الصائم، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. ولحرص الصحابة على تحصيل الخير وإدراكه والمسابقة في مجالاته، قالوا رضي الله عنهم وأرضاهم: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو مزقة لبن أو شربة ماء. فلينظر المسلم إلى جميل إحسان الله وعظيم عطائه وجوده. من فرج فيه كربة عن مؤمن فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن نفس عن مسلم نفس الله عنه كربات يوم القيامة، ومن أحسن إلى أحد يبتغي بذلك وجه الله أحسن الله إليه، وإحسان الله لا حدود له، يحسن إلى العباد في أمور دينهم ودنياهم وحياتهم وآخرتهم. فنصيحتي لكل مسلم أن يستقبل هذا الشهر الكريم استقبال الراغب الفرح بإقباله، المتعطش للارتواء من ميدان الحسنات فيه، الجاد في تحصيل الأرباح العالية في هذا الشهر المبارك. ينبغي أن يعتني بتلاوة القرآن الكريم وتدبر معانيه والتعرض لعطاء الله. إذا مر بآية رحمة سأل ربه أن يرحمه، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من عذاب الله، وإذا مر بآية ثناء وتنزيه نزه الله وسبحه، وإذا مر بذكر أحوال المعذبين من الأمم السابقة سأل ربه اللطف والعافية، ولأمة الإسلام النصر والتمكين والعزة ودنياها. كما أنصح الجميع للاهتمام بالصيانة الصيام عن القيل والقال والغيبة والنميمة وارتكاب المحرمات وسوء الحال، والاعتناء بلياليه بالتهجد والحرص على أداء الصلوات النوافل التراويح مع الإمام حتى ينصرف. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. كما أنصح الجميع بأن يحرصوا على الإحسان إلى الفقراء إلى المساكين ومدهم بما يستطاع من البذل والعطاء وتفريج الكرب. ومن كانت له ديون على العباد فليحرص على التخفيف عنهم والتيسير عليهم، فإن من أقال مؤمنا أقاله الله، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه من كرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة ليست كرب الدنيا، فإن كرب الدنيا سرعان ما يزول أثرها إما بموت أو بتبدل الحال، وأما كرب يوم القيامة فإنها كرب عظيمة يصعب تصورها، فينبغي الاستعداد لها. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نصيحتي للجميع أن يهتموا بهذا الشهر المبارك بإتقان صيامه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الصائمين إلى الله أعجلهم فطرا وآخرهم سحورا. فليعتني المسلم إذا أحان وقت الأفطار وإن لم يكن في حال ظمأ ولا في حال جوع أن يبادر إلى الإفطار، شكرا لله الذي أحل له ما كان محرما. وفي حال السحر يحرص على أن يتسحر ولو بشربة ماء، فإن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، ويصن السحور بالغداء المبارك، وأن يكون سحوره قريبا من أداء الصلاة. فإن سئل أنس بن مالك رضي الله عنه وجابر بن عبد الله: كم كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة؟ قال: بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية. فينبغي أن يكون السحور متأخرا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والتبين أن يرى في الأفق لمن كانوا في برية أو في أرياف أنه قد انبرج الصبح حقيقة. فإن هذه ينبغي أن يعتني بها المسلم غاية الاعتناء. ثم إني أوصي الجميع عند الإفطار أن يكثروا من الدعاء، فإن للصائم دعوة مستجابة. الصائم له فرحتان: فرحة في فطره يفرح بما أبيح له مما كان ممنوعا، وفرحة عندما يلقى ربه ويرى أثر الصوم وثوابه العظيم. إذا جاء أن يفطر ينبغي أن يحرص على الدعاء، يدعو لنفسه ولأمواله، ويدعو للأمة الإسلامية أن تفرج كربها ويزاح همها ويفتح لها باب النصر على أعدائها، ويدعو المسلمين بالهداية، ويدعو للمأسورين بتفريج كربهم والمرضى بشفائهم والمحتاجين بقضاء حوائجهم. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ليتعرضوا لذلك، فأنهم حريون. كلما دعا الإنسان للمسلم فإنه في الحقيقة يدعو لنفسه، لأن من دعا لأخيه المسلم في ظهر الغيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل الله به ملكا يقول كلما دعا ولك مثل ذلك. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.
أستاذ نكت الصلاة معي مصر من السعودية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك مصر.
حبيت أسأل الشيخ، أنا موظف في مستشفى.
نعم.
وأعمل في برنامج الضمان الصحي.
طيب.
استقبل مرضى اللي أمنوا تأمين صحي، ما أدري حلالها من حرامها.
طيب، في سؤال آخر؟
مشكور، شكرا لك.
أبو ليان، السلام عليكم. أبو ليان.
سم.
السلام عليكم.
سلام.
سؤالك الله يسلم.
عندي سؤالين تقريبا أو ثلاثة.
تفضل. أبو ليان.
سؤال الله يحفظك. في الحديث الرجل الذي يطيل السفر أشعة أخضر.
يطيل السفر أشعة أخضر. نعم.
نعم، ما أكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنا يستجاب له.
طيب.
هل فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا الذي يشرب الدخان يدخل ضمن هذا الحديث؟
طيب.
السؤال الثاني بارك الله فيك، هل الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لا يستجاب دعاؤه؟ يعني هل هناك دليل ثابت؟
نعم.
شيء ثالث فضيلة الشيخ، أسأل الله نجعلك مسددا ومعان، نصيحة لمن يشهر بزلات رجال الحسبة. لا شك كلنا سمع وقرأ في الصحف والمجلات بتتبع وعثرات رجال الحسبة.
طيب.
ففضيلة الشيخ نريد نصيحة موجهة، وما واجبنا اتجاه رجال الحسبة؟
أبشر إن شاء الله.
بارك
شكرا أبو ليان. عبد الله من السعودية، السلام عليكم. عبد الله. أخوي عبد الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
سؤالك الله يسلمك.
إيه الله، نبي الشيخ صالح الله يحفظك.
يسمعك الشيخ صالح.
يسمع.
الشيخ صالح كيف الحال؟
خير وعافية.
الله يسعدني وياك وبلغني وياك شهر رمضان.
يا أخي إن شاء الله.
شيخ ما سألت عن مزاين الإبل اللي الناس انتشروا في الزمان طالبين يا شيخ.
مزاين الإبل.
مزاين الإبل نعم شيخ، وهل يجوز الذهاب إليها أم لا؟
طيب.
الله يجزاك خير شيخ.
شكرا لك. يوسف السلام عليكم.
يوسف.
السلام عليكم.
السلام.
سؤالك يوسف.
أخوي اسمه.
اسمع تفضل.
الو سامعكم شيخ.
وعليكم السلام.
يا شيخ انا عندي ام كبيره في السن.
طيب
زين، فهي ما يعني ما تقدر تروح الحمام عزكم الله، فلازم يعني مكانها.
طيب
فما نقدر نحول المكان مكان الطهاره، فما عليها يعني.
طيب طيب
ان شاء الله.
شكرا يوسف. علي لعل المتصل الاخير. علي السلام عليكم.
سلام ورحمه الله.
حياك الله علي.
الله يحفظك.
تفضل يا اخي.
عندنا شيخ الله يحفظك مشروع الافطار الصائم.
طيب
والثانوي الثاني زي تقول يوجهون كلمه بسيطه كذا عن المسؤولين زي كذا يفتحون مجال ان الثانوي يعني زي تقول شددوا شويه يعني في الاوامر وهذه
كيف شددوا عليكم في الاوامر؟
من ناحيه ايش اسم هذا المادي ما في لا عيني، وهذا يحال يعني في اقامه مشروع الافطار.
يا عبد علي.
اي نعم.
انت الان تقصد انهم يمنعون الناس التفطير ولا شلون؟
لا هو
التفطير موجود مسموح
الان، فطرنا قبل عام يقارب حول 120 شخص ممكن، والناس تعطينا جماعة المسجد أو الحي اللي احنا فيه.
لا أنت تقصد أنه الآن منع أن المساجد يجمعون أموال للتفطير.
إيه نهائيا البتة.
من اللي منعهم؟
هذا جاء أمر فيها، رحنا قدمنا على الدعوة قالوا ترفع الأوقاف، رحنا الأوقاف أعطنا أهل أربع أوراق فيها أوامر واجدة.
طيب
جاءت أمر من فوق طبعا.
طيب الآن أنتم في المسجد كيف تفطرون إذن؟
والله ما يمدينا إذن، عيني مستحيل كل عائلة تطلع شيء بسيط وتتجه من حوالي 40-50 عائلة.
بعون الله تسمع إن شاء الله. شكرا عليك. شكرا لجميع الأخوة المتصلين. أنا يعني بعض الأسئلة سأؤخر أن لدي أسئلة كثيرة سماحة الشيخ صالح يعني زودونا ببعض الأسئلة المهمة، ونحن أيضا لا نفوت الفرصة بوجود ضيف كبير مثل سماحة الشيخ صالح. سماحة الشيخ، قبل سنوات كان الناس يدخل رمضان ويخرج وهم مطمئنون في قضية دخوله وخروجه، ويعمدون في ذلك إلى بيان مجلس القضاء والذي يعلن دائما. ولاحظ الآن في السنوات الأخيرة الحال تبدل، أصبح الناس اليوم يعني أيديهم على قلوبهم، لا يدرون عن صيامهم متى، هل هو يعني الفلكيون في حسابهم يقولون أن صيام هذا العام سيكون يوم الخميس، والناس يترون الهلال ليلة الأربعاء. كانت بعض الدول تتبع المملكة في وتراها قدوة في ذلك، الآن البعض منهم يعني ابتعد عن ذلك لما رأى الخلاف الموجود عندنا هنا يذكيه أو تذكيه أقلام صحفية. بلغ الحال العام الماضي قيل للناس إن أول صيام لكم كان صياما فاسدا، وأثار الناس هذا الكلام. أنتم سماحة الشيخ ترأسون مجلس القضاء الأعلى وهي الجهة المسؤولة عن هذا الأمر، ما التوجيه الذي تقولونه؟ لا سيما كما ذكرت آنفا أن الفلكيون يقولون الخميس وأنتم ترعونه يوم ليلة الأربعاء، التوجيه في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول هو ما ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول أقول لكم قال أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء.
اللهم.
النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا عطاء واضحا جليا، أمرا ونهيا. الأمر يقول صوموا لرؤيته وأفطر لرؤيته، فإن غم عليكم فأكمل العدة، وإنه يقول لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. هذه الأوامر والنواهي هل هي تصدر من شخص لا يفكر في المستقبل؟ ألم يقل نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب؟
الشهوة.
لم يقصد هذا أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون. القرآن الكريم ذكر الأعداد الكبيرة.
نعم.
بعض الرسل أرسل إلى 100,000.
صحيح.
أو يزيدون. بعض الرسل جلس يدعو قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما. إذا الحساب من حيث العدد
موجود.
أمر معروف عند العرب في الجاهلية وفي الإسلام. لكن بيان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عباداتنا المفروضة علينا لم تربط بحساب ولا بكتابة، وإنما تربط أو ربطت بأمور محسوسة يشترك في معرفتها المبصر.
نعم.
فلنأتي للصلاة، صلاة الفجر لا تصلى إلا بعد طلوع الفجر، ثم تستمر الوقت إلى طلوع إلى قرب طلوع الشمس. صلاة الظهر لا يدخل وقتها إلا إذا وقف الظل عن التناقص، ثم بدأ بالزيادة، وهذه كل يعرفها إذا أراد النظر فيها. وكانت المساجد في القادم في السابق عليها مزاول تسمى مزغلة ليعرف بها الزوال. الظل ينقص في الصباح إلى أن يصل إلى حد النهاية، ثم يدخل قائم الظهيرة، ثم يبدأ في الزيادة. بدء الزيادة هي الزوال.
نعم.
العصر يدخل وقتها إذا صار ظل الشاخص مثله بعد ظل الزوال. المغرب إذا غربت الشمس، العشاء إذا غاب الشفق.
نعم.
هذه أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، إنما رضغت في أمور محسوسة.
نعم.
يراها الراعي في البرية، والمزارع في الأرياف، والمسافر في الطرق يعرفونها بكل بساطة. هذه في أمر الصلاة، هذه في أمر الصيام والحج. رضغت في دخول الأهلة، دخول هلال رمضان يدخل به الصيام، وقال النبي لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، وفي بعض الألفاظ أكملوا عدة شعبان 30 يوما. وفي الحج دخول شهر ذي الحجة اليوم 9، هو يوم عرفة. إذن الأمور كلها ربطت في أمور واضحة يشترك في معرفتها الناس. أما بالنسبة لرؤية الشمس القمر، وقول الفلكيين إنهما لا يتراءى إلا ليلة الخميس، إذا كان ليلة الخميس هي ليلة 31 فما الداعي للتراءي؟
نعم.
نكون قد أكملنا شعبان 30 يوما، فلا يحتاج إلى تراءي. فيما يتعلق بقولهم أنه إذا رأوه عدد من الشهود وادعوا أنهم رأوا الهلال والحساب وقرر بأنه لا يرى ترد شهادتهم، هذه قضى عليها الإجماع، أجمع السلف والصحابة على أن الشاهد الثقة الثبت العارف لا ترد شهادته بناء على حساب الحاسب. وأما اختلاف الحساب فإن التقاويم التي بين أيدينا يوجد فيها خلاف. وأما الذين يتحدثون عن الفلك ويقولون فلكيا كذا كذا، هؤلاء حتى لو كانوا علماء ويكون لا نعرف لهم دراسة في علم الفلك، لكن لو فرض أنهم علماء في الفلك لا تكون أقوالهم بمقام كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قال قائل منهم الاعتماد على الرؤية لكن نردها إذا قال الحساب بأنه لا يرى، فكيف نقول الاعتماد على الرؤية ثم نردها إذا قال الحساب بأنه لا يرى؟
نعم.
إذا نجمع بين النقيضين، نعتمد على الهلال في ظاهر الأمر، ونرد القائلين برؤيتهم له إذا كان الحساب لا يصدق ذلك. فالأخذ بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هو المعتبر حقيقة. الله يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، والحج فهي المواقيت الحقة، والأهلة ليس معناها أنها حساب يوجد وأنه يكون كذا وكذا، وإنما هو أمر محسوس يرى. الذي عليه المملكة وبحول الله سوف تستمر عليه هي الرؤية، وهذه الاضطرابات التي توجد ليس سببها اضطرابا في طريقة الرؤية، وإنما سببها تطفل الذين يكتبون ويصدرون بيانات في هذه الأمور. نسأل الله أن يهديهم عن دخول فيما لا يعنيهم، فكان عليهم أن يتركوا الأمر. ومما يسر أنه في العام الماضي الذين تحدثوا قالوا إن الشهر قد يكون سبقناه بيوم، تبين أن ناسا رأوه ولم يبلغوا المجلس لأنه أعلن قبل أن يتمكنوا من البلاد، فرأى الهلال عددا كبير في العام الماضي، ثم في رؤيتهم ماذا يقول هؤلاء أن بعض أما منحهم الله حدة البصر يرون الهلال بعد الظهر في السماء ويعرفون في منزلته أنه لا يمكن أن يهل لأنه سوف يسبق الشمس ويغرب، إذا رأوه أنه تحت الشمس من بعد العصر فلا يمكن أن تسبقه الشمس، ولذلك في دخول شهر شعبان أفاد بعضهم أنه رأى القمر سابقا الشمس قبل العصر من اليوم الأخير من شعبان اليوم 29، ولذلك لم يشهد أحد هذه السنة في دخول شهر رمضان شهر شعبان في يوم الاثنين. الذي أقوله ينبغي للمسلمين عموما في المملكة وعلى من يأخذ برأي المملكة أن المملكة إنما تأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد زيف أقوال هؤلاء الفلكيين شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر في فتاوى أنه في أوائل القرن المئة الثامنة كان قاضيا في دمشق رد شهادة بعض شهود شهدوا برؤية الهلال وقال إن الحساب لا يقرهم على ذلك فرد شهادتهم فعنفوا عليه، وكان هذا القاضي قاضيا من الشافعية فرد عليه علماء الشافعية في دمشق واستنكروا فعله ونقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ما أحب أن أقوله للمسلمين في المملكة وغيرها أننا متقيدون بما جاء عن نبي الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
فالأحاديث التي فيها الأمر والنهي هي في الصحاح في البخاري ومسلم وغيره، وإذا كنا متقيدين بما جاء عن نبي الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، فالذي يرمي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويردها لقول فلكي يقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كيف يقول عنه، والله المستعان.
نعم اسمح لي بالاتصالات أيضا. خميس من العراق لازال معنا. خميس السلام عليكم خميس. وما كان يعرف على الهواء. صالح السلام عليكم. طيب محمد لعل نوقف الاتصالات الإخوة إذا كان الإخوة مستعدوا أو ربما كانوا تأخروا كثيرا نعتذر إليهم. محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أعتذر لك التأخر محمد تفضل. محمد
هلا
سؤالك الله يسلمك تعال هو الآن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
طيب حياك الله.
عندي ثلاثة أسئلة الله يخليك.
تفضل الله يسلمك.
إلى متى يا شيخ وإحنا ساكتين عن سب النبي صلى الله عليه وسلم؟
أحسنت. طيب هذه كنت سأتعرض.
السؤال الثاني.
نعم.
ما الآونة الأخيرة لاحظنا تقدم النساء على الكرة، ما حكم كرة القدم يا شيخ؟
نعم.
والسؤال الثالث والأهم.
نعم.
لماذا لا نلاحظ شيخ في مساجدنا محاضرات عن الولاء والبراء؟
طيب.
يلا
شكرا لك أبو جود. السلام عليكم أبو جود.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير جميعا. حقيقة لدي ثلاثة أسئلة.
طيب
السؤال الأول عن حكم تشبيك الأصابع والإمام يخطب.
تشبيك الأصابع
والإمام يخطب.
طيب
السؤال الثاني هل هناك جمع يوم الجمعة للمسافر لصلاة الظهر والعصر؟
نعم.
السؤال الثالث عن حكم زكاة أرض لدي أريد أن أعرضها للبيع مستقبلا، حاليا لا اريد ان ابيعها يعني مستقبلا اريد ان ابيعها.
طيب
وجزاكم الله خير.
شكرا لك. لعل المتصل الاخير ايضا فهد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
طيب فهد السلام يا. عليكم.
انا بعد الاخ ابو نجوش.
تفضل. ايه تفضل فهد.
نعم
اسمعك تفضل سؤالك.
عليكم السلام ورحمه السلام. الله اسمح لي اسال الشيخ.
تفضل يا فهد انت على الهواء الان.
سؤالي الاول عن السواك.
نعم.
اذا وجد الانسان يعني مرارة السواك في حلقه أو قشر السواك هل هذا مفسد؟
طيب
الشيء الثاني أريد توجيه من فضيلة الشيخ للذين يقضون شهر رمضان المبارك بكثرة السهر ويعني بكثرة الأكل والنوم بالنهار.
أبشر.
ويضيعون الصلوات وأيضا يشاهدون القنوات.
أبشر يا فهد.
الله يجزيكم خير. السلام عليكم.
شكرا لك. بقي أحد؟ طيب سلمان السلام عليكم. أخوي سلمان.
سلام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام حياك الله سامي.
حياك الله شيخ.
يا أهلا.
الله يعافيك.
تفضل.
أرحب بالشيخ صالح الله يعافيك والجميع.
حياك الله.
حياك الله. الله يعافيك. الشيخ صالح الله يعافيك بعض القضاة هداهم الله في بعض المحافظات يتأخرون في الدوامات و.
صحيح. نعم يا شيخ. سؤال. طيب لأنه هذا ليس من البرنامج لكن سنعرضه.
أي الله يعطيك العافية.
أبشر إن شاء الله تعالى. شكرا لك. الأخوة هل عندنا فاصل أنا منكمل؟ طيب لأنك سأستاذن الشيخ صالح في فاصل قصير ثم نعود لإكمال البرنامج. إذا فاصل قصير نعود إليكم لإكمال أسئلتكم مع سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى. ابقوا معنا.
أهم الفتاوى التي تصدر في برنامج الجواب الكافي بأسماء المشايخ والعلماء الذين أصدروها على شاشة المجد تصلك كرسالة على شاشة جوالك. خدمة الجواب الكافي، ما تتحرى نصه نحرره لك نصا. الجواب الكافي إحدى خدمات جوال المجد. للاشتراك في خدمة الجواب الكافي أرسل الرقم 4 إلى أي من الأرقام أدناه. لمشترك جوال 8-8-4-4-4 ولمشترك موبايل 6-3-4-9. جوال المجد، شاشة المجد على شاشة جواله.
في غمرات الحياة المهية وأشجانها المنسهبة تتعطش القلوب إلى كنوز الوعظ والتذكير.
لصلاة ركعتين مما تحقرون وتمثلون من صلاتكم أحب إلى هذا من بقية دنياكم.
وشوق واشتياق لما عند الله من الجزاء والوفاء.
إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى. ثم بسط يده قالت فقبض وبالت يده صلى الله عليه وسلم.
في أنفس عبارة وأجزل أسلوب.
بكل اختصار إذا أردت السعادة والاستقرار فأصلح علاقتك مع العزيز الغفار.
لتنطلق من ترقق القلوب قريبا في رمضان.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم الجواب الكافي. ضيف هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان. حياكم الله الشيخ صالح.
حياكم الله جميعا.
الشيخ صالح أيضا من ضمن الأسئلة التي أراد الإخوة أن نعرضها عليكم. في الآونة الأخيرة طرى في المنطقة وخصوصا في المملكة ارتفاع الأسعار خيالي جدا أثر على معيشة الناس وأصبح كلام الناس في مجالسهم يعني أسعار لا يمكن يصدقها الإنسان. وفي نفس المقابل يخرج مجموعة من التجار يقول بكل وضوح وصراحة هكذا أن كثير من البضائع التي رفعناها هي لدينا في المستودعات منذ سنوات سنتين ثلاث سنوات ومع ذلك يرفعون الأسعار وهذه معيشة الناس وحياتهم. البعض أراد من العلماء أن نكون لهم كلمة في ذلك مثل أن يوجهوا كلاما لهؤلاء التجار اتقوا الله في هذه الأسعار، هل كان رفعها يعني بطريقة سليمة محقة أم أنهم رفعوها لارتفاع ما حولهم فرفعوا أسعارهم. مسألة أخرى أيضا هل يحق لهؤلاء أن يرفعوا الأسعار كيفما شاءوا حتى ولو كانت البضائع مخزنة في مستودعاتهم منذ سنوات واشتروها بسعر رخيص. الأمر الآخر أيضا الاحتكار، البعض من هؤلاء يحتكر مواد غذائية لا يبيعها ولا تباع إلا لديه وبالتالي يتمكن من رفعها كيف يشاء توجيها في ذلك والناس مقبلون على رمضان ويحتاجون إلى شراء هذه المواد.
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الاحتكار لا يحتكر إلا خاطئ، ومعنى خاطئ أي متعمد للخطأ. فرق بين مخطئ وخاطئ، فالخاطئ هو الذي يتعمد ارتكاب الممنوع. فالاحتكار على الناس في أطعمتهم أو أديتهم وأمثال ذلك والمغالاة في رفع الأسعار وعدم النظر إلى أحوال عامة الناس هل تحتاج إلى رقابة ذات شأن من السلطة؟
نعم.
لا يقال سعروا لكن يعرف مقدار ما بذله التاجر في شراء بضائعه. ينبغي أيضا أن ينظر إلى أحوال المسلمين والتسهيل عليهم، وربما تساهل يحصل من التاجر في التخفيض الأسعار كما سمعت عن بعض التجار أنه قال أنا سأبيع كما بعت قبل تغير الأسعار. هذا يشكر في الحقيقة من يفعل مثل هذا الشيء واشترى هذه البضائع قبل عام أو عامين بسعر رخيص، فإذا وعد أنه يبيع بقريب من ذلك هذا يكون بحول الله من أسباب بركة تجارته، فإن المغالاة والمضايقة للمحتاجين هي رفع الأسعار قد ترتد إلى نفس التجار، بأن تكون هناك انتكاسات في أمور علاقاتهم التجارية أو فساد في بضائعهم أو حصول كوارث.
نعم.
وهذه الكوارث لا يكون من علاجها التأمين، لأن التأمين أمر محل شك، لأن تحمل الخسارة ممن لم يكن جانيا لها والرضا بذلك ليس من الأصول الإسلامية المعتبرة الصحيحة. أحب في الحقيقة من الجهات المسؤولة كوزارة التجارة أن يكون لها تدخل في مع هؤلاء التجار. العامة يتحدثون أنه لما تكرم خادم الحرمين الشريفين برفع مرتبات كثير من الناس أن هؤلاء رفعوا الأسعار تبعا لذلك. ما الجامع بين هذا وذاك؟ هل يكون من شكر الله على ما وصل من به على خادم الحرمين الشريفين من هذه الزيادة أن يتجنى على الناس بمثلها أو بأضعافها؟ ينبغي أن تكون وزارة التجارة واقفة بالمرصاد عن التجني. أما إذا كانت الأسعار عالميا ارتفعت ولم يستطيعوا أن يستوردوا إلا بقدر محدد، هؤلاء لا يظلمون. لكن أن يكونوا استوردوا بضائع كثيرة وعملت لديهم وكان ما بذلوه لا يتفق مع ما يطلبونه، ينبغي أن تكون وزارة التجارة ملاحظة هذا، لا تفرض عليهم فرضا معينا لكنها تعد من يتسامح بتسهيل أموره. وتوعد من يغتنم فرص الرغبة بأن لا تسهل أموره، فيحسن إلى من أحسن ويحاسب من لم يحسن على مقتضى إساءته أو تقصيره. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. مجرد المواعظ تكفي لأهل الإحسان أصحاب القلوب الرقيقة والعواطف السمحة والنفوس الكريمة، وأصحاب الجشع إنما يعالجون بأمر السلطان كما يقول عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والله المستعان.
سمحت الشيخ، في العام الماضي كان أثير حول رسوم حول النبي عليه الصلاة والسلام سخرية به صلى الله عليه وسلم، تحرك المسلمون في كل العالم غضبا لهذا الأمر وانتشر ما يدعى بالمقاطعة. عاد الحديث من جديد مرة أخرى في السويد الآن إلى هذا الحديث، ولعل سؤال أخ قبل قليل كان حول ذلك الأمر، يعني رسومات جديدة استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام توجيها للمسلمين الذين شعروا بالأذى لأذى نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل ما يدعو له البعض من أنه كل دولة أو كل شركة تفعل ذلك يتم مقاطعتها. البعض يرى أن المقاطعات لا تتم إلا بموافقة ولي الأمر.
هذا ليس بصحيح.
نعم.
بل بإمكان التجار أن يمتنعوا من استيراد بضائع كذا وكذا أو منتجات كذا وكذا أو سيارات كذا وكذا نكاية في الدولة التي ينتهك فيها مقام النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تضع لذلك حدا. فعلى سبيل المثال السويد دولة ليست دولة كبرى وتنتج إنتاجات متنوعة يمكن للناس أن يستغنوا عنها بمنتوجات باكستانية أو ماليزية أو غيرها من الدول الإسلامية أو غير الإسلامية. ينبغي للتجار أن تكون عندهم غيرة على جناب نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. إذا اتفقوا مع دولة أجنبية كالسويد مثلا على استيراد ما تتميز به السويد في بعض الصناعات الدقيقة يستغنى عنها، وفي الشركات الأخرى العالمية من إسلامية وغيرها ما يغني عنها. المطلوب من التجار
أن
تكون لهم مواقف تعرف ويحسب لها حساب. فإذا أخطأت دولة ما على من جانب سياسي ينبغي أن يكون هناك موقف الاقتصادي من المسلمين من التجار حتى يحد من صلة تلك الدولة.
صحيح.
لا أحب أن أسمي.
نعم.
لكن أي دولة يمتد أذاها للمسلمين أو لدولهم وإن كان التجار متسامحين ومتعاملين مع المسلمين، لا، التجار يستطيعون أن يؤثروا على دولهم. فإذا كانت دولهم تهتم ب، على سبيل المثال نصرة دولة اليهود،
نعم،
الذين يهتمون ب نصرتها تماما بوضوح، ينبغي لتجارنا أن يحسنوا الإعراض عن الدولة ومنتجات شركاتها. يكون ذلك منهم احتراما لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون نكاية في دولة تقر الإساءة إلى أتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الدين عند الله. الرجاء أن تكون عند التجار والمؤسسات التجارية والشركات الإسلامية العملاقة أن يكون لها موقف يثبت احترامها لدينها وتعظيمها لشريعة الله وتعاطفها مع جناب محمد صلى الله عليه وسلم.
سلم عليه.
إنهم بمواقفهم الصلبة سوف يخضعون كبار الشركات وحكوماتها. أن يرعى هذا الجانب ويمنع، وأما أن يقال أن هذه حرية صحافة أو حرية رأي، نحن نقول أيضا هذه حرية تجارنا ورجال الأعمال فينا وشركاتنا العالمية في اتساعها، من حقها أن تغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتغضب لدينه، لدين الإسلام، ولا يؤمل منهم أو يقبل منهم أن يسمعوا ويروا دون أن يجروا يحركوا ساكنا في هذا المقام، وإنا لمنتظرون بإذن الله.
نعم. هذا فاكس أيضا سبق، فاكسات كثيرة كانت قد جاءتني أيضا من الإخوة في الإمارات، هذا أبو عبد الله من الإمارات يقول نعمل في جهة حكومية، جاءت لنا الأوامر مؤخرا بحلق شعر اللحية بحيث لا يتجاوز طول 2 سنتي، من يخالف الأوامر يهدد بالطرد من الوظيفة، ولكن التهديد حتى الآن غير رسمي، ما قول سماحة الشيخ صالح في ذلك مع الإشارة إلى صعوبة الحصول على وظيفة؟
بل لا أقول صعوبة الوظيفة، بل إني أرجو من دولة الإمارات، وهم بحمد الله أهل سنة،
نعم،
وأهل مقام في عربي أصيل وأهل مكانة في المجتمع العربي عامة، ينبغي أن تكون لهم مواقف تحسب لهم ويشكرون عليها، وألا ينظروا إلى ما يعد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الإزدراء. إذا ارتكب الإنسان خطأ في نفسه ينبغي أن لا يرغم الناس على ارتكاب ذلك الخطأ. ألا يرون تبدل قيادات بقيادات وتخلف وتحول زعماء بدل زعماء؟
الله،
ينبغي أن يحمد الله على ما من به عليهم من في ولايتهم واستمرار نفوذ سلطانهم، خشية أن يغار الله على دينه فيغير. ألم يعلموا أن الله يقول ذلك، أن الله لن يكون مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أرجو أن يكون المسؤولون في الإمارات، وقد وردني أكثر من سؤال في هذا المقام في أكثر من موقع في الحرم المكي وفي محاضرات في الطائف، يستنكر الناس هذا الموقف، ورجوت الله جل وعلا أن يهدي المسؤولين في دولة الإمارات وغيرها من الدول أن لا يرجئ الناس إلى مخالفة سنة رسول الله،
اللهم،
وأن لا يحملوهم على بغض الولاة، فإن الولاة إذا أمروا الناس بما يرون أنه مخالف لهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا نهوهم عن شيء يرون أنهم ينهون عن موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف تمتلئ قلوبهم من الحقد والكراهية لمن يأمر بذلك أو ينهى عن سنة. أرجو أن لا يكون المسؤولون في دولة الإمارات عونا للشيطان على تغيير القلوب عليهم، إني أحب لهم أن تستمر القلوب على محبتهم والتعاون معهم وإكرامهم واحترامهم، والله المستعان.
أيضا بقدوم رمضان يسأل البعض عن الزكاة وإعطائها، يعني البعض يقول أنه في واقعنا اليوم تجد يعني صعوبة في قضية اختيار من تعطيه الزكاة الأصناف الثمانية، بعض الناس أحيانا قد يكون موظفا مستأجرا منزلا، فالبعض يقول أنه هذا عنده راتب، كيف ترون ذلك في إعطاء الزكاة؟
أولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة: أما أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فالقوي الذي يكتسب كفايته لا تحل له الزكاة، والقوي الذي يكتسب مكسبا لا يكفي لكفايته يجوز أن يعطى ما يكمل حاجته، لكن إذا لم تجد من هو أشد فقرا. الأصل في الزكاة أنها للفقراء، كما في الحديث الصحيح لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لليمن قال: إنك تجد كذا وكذا فليكن أول ما تدعو به شهادة لا إله إلا الله، فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الأصل في الزكاة أنها للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. فلا يحل لإنسان أن يعطي شخصا ليستأجر بيتا مثلا بعشرة آلاف درهم أو عشرين ألف درهم أو عشرين ألف ريال، وهو يمكن أن يكتفي ببيت يستأجره بخمسة آلاف، مع وجود أناس لا يجدون نفقة، من كان محتاجا للقوت فهو مقدم على من يحتاج للسكن، ومن كان محتاجا للقوت والكسوة فهو مقدم، فينظر الحاجة الأشد فالأشد.
صحيح.
والله المستعان.
هنا أبو جود سأل عن يوم الجمعة، جمع المسافر لصلاة الجمعة والعصر.
عامة الفقهاء يرون أن الجمعة في الجمعة لم يعرف، لكن لما يكون الإنسان في مكة شرفها الله ويطمع بمضاعفة صلاة العصر إلى 100,000، أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويطمع بمضاعفة العصر إلى 1,000، ليس هناك دليل صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجمعة لا تجمع معها العصر. فإذا كان مسافر يسافر حالما يصلي الظهر في يوم الجمعة صلي الجمعة، ويحب أن يغتنم هذا الفضل الكبير في مكة أو المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أمر ما يمنع من ذلك. كذلك لو كان سيسافر سفرا في طائرة يركبها قبل دخول وقت العصر ولا يحصل محطة النزول إلا في الليل، فيحب أن يصلي قائما فيجمع، لا أرى شيئا يمنع صراحة من ذلك. والفقهاء رحمة الله عليهم إنما كانوا يتحدثون في هذه الأمور يوم كانت وسائل السفر الرواحل، قد لا يخرج من المدينة إلا وقد دخل وقت العصر مثلا، وأما الآن في قصد الطريق واختصار المسافات والأزمنة وما يحصل من الحرج في ركوب الطائرات قبل وقت العصر ثم لا يتمكن أن يقف واقفا، وينقدر قد يكون بعض الناس يصاب بالإغماء إذا وقف والطائرة في اضطراب في الجو، فيحب أن يجمع حتى يصلي العصر بارتياح. أرجو أنه إذا حصل شيء من ذلك لا دليل يمنع منه، والله المستعان.
مما يشكل الناس سمحت الشيخ في رمضان مسألة التقويم وتقييم أم القرى في قضية الإمساك، يعني الناس أحيانا يمسكون بوقت التقويم أحيانا بالأذان وأحيانا قد لا يكون حولهم مؤذن، هنا يعني أيضا يخرج خلاف في مسألة الإمساك بمواعيد التقويم أم القرى، يعني البعض يقول أنه مقدم بدقيقتين ثلاث، والبعض يقول يجوز أن تشرب الماء حتى ولو كان بعد الوقت قليل.
لا أدري عن هؤلاء الذين يسألون، هل يعرفون يسر الإسلام؟
نعم.
وتيسيره؟ هل يعرفون ما هي مواقف الصحابة في مثل هذه الأمور؟ الصحابي هو في الطريق في السفر
نعم
يريد أن يتسحر يجعل راحلته بينه وبين المشرق لئلا يشوش عليه ظهر الصبح ليفطر بتعدة. النبي يقول عليه الصلاة والسلام
اللهم صل وسلم
لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم. فيقول الصحابي إن بلال يؤذن بليل لا تسحروا حتى تسمع يؤذن ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت.
نعم
فالدين يسر بحمد الله. إذا كان المؤذن يؤذن وأنت لم تشرب الماء فاشرب الماء ولا حرج عليك. إذا كنت لم تتناول شيئا تناول لقمة لقمتين ثلاث عشر بحول الله لا حرج عليك. الدين يسر. النبي يقول إنما بعثت ميسرين. يقول أحب الناس إلى الله من الصائمين آخرهم سحورا. فتكن حالما يلوح الأفق لا يعني يراه إلا حاد البصر تقول لا طلع الفجر النبي حتى يتبين. ففرق بين التبين وظهور بوادر العلامات. فدين والله الحمد يسر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا إنما بعثتم ميسرين. فينبغي أن نكون سائلين على هذا المنهج بإذن الله والله المستعان.
أيضا سألكم فهد بالنسبة لمسألة السواك قشر السواك سأل أنه أحيانا إنسان صائم
سؤال ابن أنس بن مالك رضي الله عنه وقيل له هل كان النبي يتسوق وهو صائم؟ قال نعم. فقيل له قبل الزوال أم بعده؟ قال قبل الزوال وبعد الزوال.
نعم.
لا شك لا يقول الإنسان الصائم أمضى السواك وامتص ما فيه من رطوبة وابتلعها وما فيه من حرارة وإنما يدرك أسنانه يسوقها وإذا كان في قشر لا يبتلع القشر يلفظه ولو زل من دون إرادة فلا حرج عليه إن شاء الله.
في رمضان يكثر الحديث حول الأئمة وترك مساجدهم والذهاب إلى مكة ويشتكي كثير من جماعات المساجد حولها أو جماعة المسجد حول هذا الأمر. التوجيه في ذلك لأئمة المساجد البعض يقول أنه لابد أن يؤدي العمرة والبعض يقول أنه بقاؤه في مسجده أفضل مع جماعته ولم يؤدي العمرة. توجيها لهم في ذلك.
أولا العمرة ليست فريضة إنما نافلة والإمامة في المسجد واجب. لا يترك الإنسان الواجب يتطلع إلى نافلة إلا إذا كانت الجهة المسؤولة في الأوقاف الوزارة تسمح بهذا التصرف وكان هناك من يقوم عن الإمام بمثل ما قام به الإمام في صلاة وقراءة وتهجد ووعظ. إذا كان سيقوم بما يقوم به الإمام وكانت الوزارة تأذن بذلك وإلا فلا يحل. كذلك الموظف يأخذ إجازة اضطرارية ليأخذ عمرة. لا أدري ما معنى اضطرارية. ما هي الضرورة التي تجعل الواحد يذهب ليعتمر؟ هذه نافلة ليست فريضة. ثم يترك عمله ويستجيز. إذا كانت الإجازة حقيقة للضرورة فلا تحل وإن كانت لا إجازة مرتبة مبذولة من الدولة لمن يريدها بالقدر المحدد فيها فلا بأس. لكن إذا كان إماما فلا يحل له. أما إذا كان موظفا ويعطيه النظام حق هذه الإجازة فلا حرج عليه في ذلك.
طيب.
نصيحتي للأئمة عموما والمؤذنين والموظفين ألا يستغلوا ما يسمى بإجازة ضرورية بمثل هذه العبادة بل عليهم أن يقوموا بأعمالهم ويعدوا واجباتهم ويتقوا الله في أنفسهم وهم أولى الناس بتقوى الله لأنهم يؤمون الناس وكأنما هم أمامهم في صلواتهم كأنما يشفعون لهم عند ربهم جل وعلا بقبول العمل والله المستعان.
طلب الإخوة نختم لكن كان سؤال سليمان خارج الموضوع لكن ما تعودنا منكم سماحة الشيخ شفافيتكم وأيضا ابتسامتكم حينما سأل في قضية لكني أطرح عليك بصفتك رئيس مجلس القضاء العدل.
أول شيء أن القضاة عليهم أن يلتزموا ما يلتزم به الموظفون ابتداء وانتهاء. قد يجد القاضي عنده شيء من الترخص يحبسه بحث عن مسألة إن كان كذلك لكن ليست بالقدر التي تفوت. أما أن لا يأتي القاضي إلا الساعة التاسعة أو الثامنة والنصف،
نعم،
بحيث يكون مضى ساعة من الوقت وهو لم يحضر، ثم هو في النهاية حريص على أن يخرج قبل نهاية الدوام، هذا ينبغي أن يتجنبه القضاة عموما.
جميل.
بل على القضاة عموما أن يكون حضورهم مع الموظفين في بداية العمل،
نعم،
ولا حرج أن يستغلوا المدة الزمنية التي تقرها الدولة كمسافة للطريق إلى العمل، كذلك في نهاية الدوام. والقضاة أولى من غيرهم بالتقيد بهذه الأمور. وأما أن يتأخر القاضي إلى العاشرة أو التاسعة والنصف أو ما بعد ذلك، فهذا في الحقيقة إضاعة لأمانة هامة. من المسؤول؟ لا شك الوزارة، وزارة العدل تضع مفتشين إداريين، وعلى المفتشين الإداريين أن يرفعوا أسماء من يتخلف عن وقت الدوام الذي يقفل فيه الدفتر، وتبلغ الوزارة به. الوزارة لا تتردد في محاسبة من يتأخر. القضاة إذا تأخروا أكثر من الوقت، ما كان من حق الوزارة أن تجريه معهم تجريه، وما كان ليس من حقها ترفعه لمجلس القضاء الأعلى، ولا يترك أحدا إذا بلغه عنه تساهل إلا أن يحاسبه على ذلك. والحساب قد يكون في تأخير الترقية، قد يكون في النقل من موقع إلى موقع، لأن حاجات الناس ينبغي أن يعتنى بها ويحرص. ولعل وقتا يكون لي في الحديث عن القضاء والقضاة وكثرة الأعمال وما ينبغي أن يكون، وما ينبغي أن يعامل القاضي به الخصوم، وما ينبغي أن يعرض لهم في ويوضح لهم فيما يتعلق بحقوقهم في طلب التمييز، ومتى تبدأ المدة التي ينبغي أن يتقيد بها القاضي والمراجع، لعل الله يقدر فرصة مناسبة أتحدث فيها للخاص والعام، وكذلك فيما يتعلق في أمر القضاء والقضاة وترشيحات الترشيحات للقضاء والاستغناء عن القاضي، وما ينبغي أن يكون عليه القاضي من اهتمام بالمصالح العامة والخاصة. هذه أمور هامة للناس كلهم، والله المستعان.
يعني هذا وعد منكم شيخ صالح إن شاء الله على الخروج معنا في برنامج آخر لحديث حول هذه المسألة.
لا بأس بذلك، لأن القصد من إيضاح الأمر لعامة الناس.
جميل.
وإزاحة الشكوك التي قد توجد وليس لها أصل يعتمد، والله أعلم.
شكر الله لكم شيخ صالح على المشاركة معنا في جواب الكافي.
الحمد لله وبارك الله في الجميع، وأسأل الله يكون عملنا جميعا خالصا لوجهه الكريم موافقا سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
شكر الله لكم مشاهدي الكرام على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، والذي كان ضيفه سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدر رئيس مجلس القضاء الأعلى وضيف كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. ختاما أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان لقائدكم بمشيئة الله تعالى يوم الأحد. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.